تمام. السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران والجزائر تشددان على وحدة مواقف البلدين من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية. الاحتلال يبدأ هدم منازل الفلسطينيين في جبل المكبر ويرفع الاستنفار بالقدس. واستمر التصويت في الجولة الثانية للانتخابات التونسية وسط إقبال ضعيف. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف على أن على الحكومات الإسلامية ألا تتجرأ على التواصل مع الصهاينة، في إشارة للتطبيع مع الاحتلال. وفي لقاء مع رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي على هامش مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر، أعرب قالباف عن أمله بأن ينعكس توسيع العلاقات الثنائية إيجابيا على وحدة العالم الإسلامي والدفاع عن الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الثورة في البلدين ساهمت في التقارب بينهما. بدوره أكد رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي أنه في ظل وجود إيران والجزائر لن يتم حذف قضية فلسطين من أجندة الدول الإسلامية. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط هجوما استهدف أحد مجمعاتها للصناعات الدفاعية في محافظة أصفهان وسط البلاد. وأكدت الوزارة في بيان تعرض المجمع لهجوم بأجسام طائرة صغيرة أصيب أحدها من قبل الدفاع الجوي للمبنى، مشيرا إلى انفجار جسمين آخرين أثر وقوعهما في فخاخ دفاعية. وذكر البيان أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع ضحايا، في حين لحقت أضرار طفيفة بسقف المصنع دون أن تتسبب بحدوث خلل في معداتها ونشاطها الصناعي. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجرافات بدأت بحماية الشرطة هدم منازل الفلسطينيين في جبل المكبر بالقدس بحجة بنائها غير القانوني. ويمعن الاحتلال في سياسة هدم منازل الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة، وذلك ضمن الحرب النفسية الاقتصادية بهدف تشريدهم. هذا وأغلقت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس، واعتقلت أفراد أسرته وأقاربه، فيما رفع الجيش حالة الاستنفار بين قواته إلى القصوى بعد العملية. إلى ذلك استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مجزرة جنين الخميس الماضي، والتي أسرت عن استشهاد 9 مواطنين. تظاهر عشرات الآلاف الإسرائيليين في عدة مناطق ضد الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو للأسبوع الرابع على التوالي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
على وقع العمليات الفردية الفلسطينية والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين وفشل المنظومة الأمنية بتوفير الأمن لمستوطنيها داخل الكيان المحتل، تجمهر عشرات الآلاف بالقدس وحيفا وتل أبيب وأمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بهرتسيليا للمطالبة بمحاسبة نتنياهو وزمرته اليمينية المتطرفة، والتي أوصلت الكيان إلى مزيد من التمزق وعدم الاستقرار والتفرد بالحكم والعبث بالقضاء للهروب من المحاكمة بقضايا الفساد وخيانة الأمانة المتهم بها نتنياهو وبعض أعضاء حكومته المتطرفة.
هذه الحكومة الفاشية التي أطلقت العنان إلى قطعان المستوطنين ولا شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال لاستهداف أبناء شعبنا الفلسطيني أينما كانوا، ونرى بالمجتمع الإسرائيلي في دولة الاحتلال كيف يعني أن المجتمع الإسرائيلي يخرج بمظاهرات ضد هذه الحكومة الفاشية، يعني إذا أبناء أجلتهم غير راضين عن هذه الحكومة الفاشية.
التظاهرات التي يشهدها الكيان وللأسبوع الرابع أيضا تأتي بعد جلسة أمنية عقدها ما يعرف بوزير الحرب مع رئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، والتي خرجت بتوصيات لرفع حالة التأهب للدرجة القصوى وتعزيز فرق الجيش بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وبتكثيف الاقتحامات العسكرية ضد أهداف فلسطينية مسلحة. المتظاهرون أكدوا بأن حكومة نتنياهو تعمل على استغلال التدهور الأمني الحاصل داخل الكيان للخلاص والتغطية على هذه التظاهرات التي أصبحت تشكل نقطة ضعف وضغط على حكومة الاحتلال. المشاركة الفاعلة بهذه التظاهرات رغم تدهور الوضع الأمني لدى الاحتلال دليل على حجم حالة التمزق الداخلي التي يعيشها الكيان المحتل.
هذه التظاهرات تجري وفق إجراءات أمنية مشددة ومعقدة لخطورة الوضع الأمني، وذلك تحسبا لانزلاق هذه التظاهرات نحو العنف، لذلك انتشار واسع وكبير للشرطة بمختلف المناطق.
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال من أن المساس بالأسرى سيكون له تداعيات داخل السجون وخارجها. وقالت الفصائل في بيان أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم، وأضافت أن العدوان الفاشي على الأسرى هو محاولة خبيثة لحرف الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية بالقدس المحتلة والتي حصدت أرواح المغتصبين. وشددت الفصائل على أن اقتحام قوات الاحتلال السجون والاعتداء على الأسرى لن يفت في عضد أسرى الأحرار، مؤكدة أن تحرير الأسرى على رأس الأولويات المقاومة. توقعت هيئة الانتخابات في تونس تحسن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات النيابية التي بدأت جولتها الثانية اليوم، وذلك على عكس الجولة الأولى التي شهدت عزوفا كبيرا. وقد بدأ نحو 8 ملايين ناخب تونسي التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات التي تقاطعها المعارضة في ظل أزمة سياسية اقتصادية تعصف بالبلاد. إلى ذلك أعلنت الجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات عن تسجيل ملاحظات قبل انطلاق عملية الاقتراع، مؤكدة أن الإقبال ضعيف جدا على مراكز التصويت. للمزيد من التفاصيل بشأن الانتخابات في تونس نستمع إلى زميلتنا الإعلامية منيرة الشريفي.
نعم، في الحقيقة الآن هنا في المركز الإعلامي بقصر المؤتمر ما زلنا ننتظر تحديث نسبة الإقبال على هيئة الانتخابات، ولكن الهيئة تقول عبر نائب رئيسها منذ قليل أن في تصريح أن نسبة الإقبال ينتظر أن تتحسن خلال الساعات القادمة، ينتظر أن يكون يعني ما سيقع تسجيله من نسب إقبال أفضل من ما تم تسجيله خلال الدورة الأولى، على الأقل إلى حد الآن هذه هي تصريحات الهيئة بتحقيق نسب إقبال على عكس ما تم الأولى من الانتخابات البرلمانية. ولكن إلى حد الآن عملية الاقتراع جارية، طبعا سنطلق على الساعة 6، يعني تقريبا لم يبقى إلا 4 ساعات بالفعل على الاقتراع أبوابها، والهيئة تبدو متفائلة بأن تكون هذه الساعات ترتفع فيها نسب الإقبال على صناديق الصباحية التي أجريناها على أكثر من مركز اقتراع. لاحظنا بطء في الاقتراع، لاحظنا أيضا أن أغلب الذين قصدوا صناديق الاقتراع هم من الفئة العمرية فوق 45 سنة، وأن هناك غياب واضح جدا للشباب في مراكز الاقتراع. بعد يعني محاولات التكتم على هذه المراكز، وأيضا هناك يعني تضييقات على عمل نحن منهم كطاقم صحفي ببعض هذه المراكز الانتخابية، ولكن إلى حد الآن إذا نظرنا إجمالا إلى العملية الانتخابية بشكل عادي على غرار العملية الانتخابية السابقة، والجميع في انتظار أن تقوم هيئة الانتخابات بتحيين نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في ندوة صحفية ينتظر أن تعقد بعد 1.5 ساعة من الآن أو أقل بقليل، وطبعا سنوفيكم بهذه النسبة حال تحيينها وإعلانها.
أكد القيادي في تحالف الفتح في البرلمان العراقي عدي العبد الهادي أن أمريكا وراء أزمة الدولار الأخيرة عبر الضغط بتقليص لتدفق أموال النفط صوب البلاد بنسبة تجاوزت 50%. وقال عبد الهادي أن هناك أجندة خطيرة لواشنطن من خلال التلاعب بسعر صرف الدولار في الأسواق العراقية ودفع الأسعار للأعلى من أجل ممارسة الضغط والابتزاز لحكومة السودان. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد أمر استخدام بحق النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، وذلك بسبب مساسه باستقلال السلطة القضائية وانتهاك حرمة قراراتها خلافا للدستور. أعلن المستشار الرئاسي الأوكراني ميخاليو بودولياك عن محادثات عاجلة جارية بين كييف وحلفائها بشأن طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى، تقول إنها ضرورية لمنع روسيا من تدمير المدن الأوكرانية. تفاصيل أكثر حول الموضوع في هذا التقرير.
قبل أسبوع كانت أوكرانيا تطالب بدبابات ليوبارد الألمانية إلى جانب إبرامز الأمريكية، واليوم تحث حلفائها الغربيين على تزويدها بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة ستثير حفيظة موسكو وغضبها. صواريخ يمكنها الوصول إلى العمق الروسي، وطائرات مقاتلة ستزيد من قدرة كييف على المناورة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات منفصلة إن أوكرانيا تريد استباق الهجمات الروسية على المناطق الحضرية الأوكرانية والمدنيين، وأضاف في خطابه المسائي المصور إن بلاده بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى.
لحرمان المحتل من فرصة وضع قاذفات صواريخ في مكان ما بعيدا عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية، نحن بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى. نحن بحاجة إلى الصاروخ ATACMS الأمريكي الذي يبلغ مداه 297 كيلومترا.
وفي السياق ذاته، كشف المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بولدوياك عن مفاوضات مع الغرب بشأن الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.
لتقليص تأثير السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم.
سلاح الجو الأوكراني كشف بأن المفاوضات للحصول على طائرات مقاتلة من الغرب متواصلة، وكييف تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من 12 طائرة، وأنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز بوينغ F-16، فكرة استبعدتها ألمانيا، في حين ما زالت واشنطن تدرسها بعناية ودقة بحسب جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض. ميدانية روح الحرب تستمر وتزداد شدة وصعوبة، خاصة في شرق أوكرانيا وتحديدا بالقرب من أوغليدار، حيث يدور قتال شرس بين القوات الروسية المتقدمة والقوات الأوكرانية التي تحاول الاحتفاظ بخطوطها الدفاعية في ظل سيطرة الوحدات الروسية بالفعل على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي المدينة.
أدرج مؤشر دولي لحقوق الإنسان السعودية ضمن أسوأ 10 دول في العالم بمجال الحقوق العامة خلال العام المنصرم. وأكد المؤشر الصادر عن معهد فريزر الكندي تراجع حرية الإنسان في المملكة بفعل تزايد القيود وهشاشة القانون من حظر تكوين الجمعيات المدنية وقمع حرية التعبير، لافتا إلى احتلالها المركز 159 على مستوى العالم، كما صنفت السعودية في المرتبة 15 على مستوى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا في ظل تدهور الحقوق العامة في البلاد. بهذا نصل معكم لختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران والجزائر تشددان على وحدة مواقف البلدين من أجل الدفاع عن قضية الفلسطينية. الاحتلال يبدأ هدم منازل الفلسطينيين في جبل المكبر ويرفع الاستنفار بالقدس. استمرار التصويت في الجولة الثانية للانتخابات التونسية وسط إقبال ضعيف. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام. مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك ربي حمدا كثيرا، والشكر لك لنعمائك الوافرة ومنك العظيم. صلي يا ربي على خير المرسلين حبيبك المصطفى الأمين محمد وآله الأطياب المنتجبين.
أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين.
مستمعين الأفاضل، كان زهير بن القين البجلي رجلا شريفا في قومه، نازلا فيهم بالكوفة، شجاعا له في المغازي مواقف مشهورة ومواطن مشهودة. حج سنة 60 في أهله، ثم عاد فوافق الإمام الحسين عليه السلام في الطريق وانتقل معه، فأصبح من شهداء كربلاء. وإليك أخي المستمع قصة استشهاده في كربلاء.
روى مستمعينا أبو مخنف عن بعض الفزاريين قال: كنا مع زهير بن القين حين أقبلنا من مكة نساير الحسين عليه السلام، فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسايره في منزل. فإذا سار الحسين عليه السلام تخلف زهير، وإذا نزل الحسين عليه السلام تقدم زهير، حتى نزلنا يوما في منزل لم نجد بدا من أن ننازله فيه. فنزل الحسين عليه السلام في جانب ونزلنا في جانب، فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام فسلم ودخل فقال: يا زهير بن القين، إن أبا عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده حتى كأن على رؤوسنا الطيرة. فقالت دلهم بنت عمرو امرأة زهير لزوجها: أيبعث إليك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تأتيه؟ سبحان الله، لو أتيته فسمعت كلامه ثم انصرفت.
فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أسفر وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فقوض وحمل إلى الحسين عليه السلام، ثم قال لدلهم: أنت طالق، الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير. ثم قال لأصحابه: من أحب منكم أن يتبعني، وإلا فإنه آخر العهد، وأما أنا فإني أستودعكم الله. ثم والله ما زال أول القوم حتى قتل مع الحسين عليه السلام.
ومن مواقف زهير بن القين المشرفة قبل استشهاده مستمعينا، يقول أبو مخنف: لما عرض الحر بن يزيد الحسين عليه السلام في الطريق وأراد أن ينزله حيث يريد، فأبى الحسين عليه السلام عليه، ثم أنه سايره، فلما بلغ ذا حسب خطب أصحابه خطبته التي يقول فيها: أما بعد، فإنه نزل بنا من الأمر ما قد ترون، إلى آخر خطبته صلوات ربي عليه. فقام زهير وقال لأصحابه: أتتكلمون أم أتكلم؟ قالوا: بل تكلم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. فدعا له الحسين عليه السلام وقال له خيرا. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، وعن قصة استشهاد الشهيد الكربلائي زهير بن القين يحدثنا أبو مخنف قائلا: واستعر القتال أي اشتد بعد قتل حبيب بن مظاهر الأسدي، فقاتل زهير والحر قتالا شديدا، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر، فخلصه فقتل الحر، ثم صلى الحسين عليه السلام صلاة الخوف، ولما فرغ منها تقدم زهير وأخذ يحمل على القوم فيقول:
أنا زهير وأنا ابن القين، أذوذكم بالسيف عن حسيني.
ثم رجع فوقف أمام الحسين عليه السلام وقال له:
فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين الشهيد الحيا.
فكأنه ودعه وعاد يقاتل، فشد عليه كثير بن عبد الله الشعبي ومهاجر بن أوس التميمي فقتلاه. وقال السروي في المناقب: لما صرع زهير وقف عليه الحسين عليه السلام فقال: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن الله قاتليك، لعن الذين مسخوا قردة وخنازير.
وهكذا استشهد صاحب الإمام الحسين عليه السلام زهير بن القين بعد قتال قلما يرى مثله أو يسمع بشبهه، وقاتل قتال الأبطال ودافع عن مبادئ الحق والحقيقة، ففاز فوزا عظيما.
السلام على أوداء الله وأحبائه من أصحاب الإمام الحسين الذين بذلوا مهجهم دون إمامهم الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من محبيهم والسائرين على دربهم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، والسلام والصلاة على السراج المنير والهادي البشير، وعلى أهل بيته أقطاب المعرفة ورواد العلم وأساطين الهداية. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب موصول بين أيديكم وأنتم معنا تتنفسون عطر المديح العلوي مع مقطع من أبيات الشاعر فريد النمر من السعودية. يطيب لنا أحبتنا أن نعرفكم على المسيرة الأدبية للشاعر ثم قراءة ما خصصناه لحضراتكم. كونوا معنا واصحبونا، مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين عام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة عام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث عام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له مؤلفات وإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة الشعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره.
يا روعة الكونين، هذه طقوسنا الثملات يضفي كأسها الدفقان، وقياثر الضلع المعتق بيننا لحن القلوب والعاشق الرنان، مزدانة الخفقان فيها تلاوة قدسية وخميلها الألوان، حتى إذا رقص الميول تفتحت مدن الغناء وأغلق الحرمان، وأنا ابتهال الموج بين مرافئي لغة الهوى والموعد الوسنان، مدن انسكاب الوقت تخصب ضفتي ومناسكي قلق به الهذيان، وزوارق الآمال رحلة عاشق سكبته في لآلئ وجمان. يا أيها النبوي، يا أيها النبوي، كيف عرفتني وأنا الضئيل وحجمك الميزان، وعليك وعليك من منح السماء قداسة كونية في تأجها الغليان، لأراك يهزمني السؤال على فمي ويخونني في كنهك العرفان، حتى إذا ظمئ النهار بحيرتي كشفتك معنى ها هنا الأشجان.
أيها الأكارم، من تجليات ما يستنطقه الشعراء في مدحهم لأمير البيان وسيده هو تلك الإشارات والشارات القرآنية التي يرجع إليها المفسرون لتقف شارحة سبب نزولها في حضرة البطل الهاشمي علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنها سورة النبأ. فهو النبأ العظيم الذي يختلف فيه المختلفون، وذلك لشدة تمسكه بذات الله. وإليكم الآن شيئا من هذا المعنى.
يا أيها النبأ العظيم، يا أيها النبأ العظيم، يكفيك من زغب السماء، يصونك القرآن. فتعطرت قمم أقل أريجها، من وحيها يتورد الفرقان. يا سيد البلغاء، يا سيد البلغاء، يا سيد البلغاء، حيث قصائدي غنتك لو بلحاظها تزدان. الآن ينفتق النشيد ويرتوي البيت ويكسي ثوبه اطمئنان، ويشيد ركن طالما أودت به أيدي الخداع وعاثت الأوثان. فتطهرت تلك الرخامة مذ هوى هام يضيء جبينه الرحمن. فتنزلت بالقدر سورة قدرة، شق الفنار فضمك الذوبان. وتنفست في الأرض سورة هل أتى، حيث الجدار تضمه الجدران. يا يوم مولدك الشريف، وهذه غرد الملائك رشفة ودنان. ووراء وقت جاء في ملكوته نهر الصلاة تأمه الأركان. فاهتز ميلاد الشموس، فاهتز ميلاد الشموس، ولم يعد من بعد يومك مولد فتان.
مستمعين الأفاضل، رتلنا لحضراتكم شيئا من شعر الشاعر السعودي فريد النمر في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الشكر لحضراتكم موصول لمتابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
تجيده عونا لك في النوائب،
أجد هنا لك في النواهي كل هم وغم سينجلي كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي 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 علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله وله الحمد والمجد غاية أمال العارفين وحبيب قلوب الصادقين وأسنى صلواته وتحياته وبركاته على رحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطاهرين.
سلام عليكم أعزائنا المستمعين، معكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج وموضوعها عن آثار زيارة أهل البيت ومعرفتهم عليهم السلام في معرفة الله عز وجل والتوب إليه. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، صرحت كثير من الأحاديث الشريفة بأن الله جلت حكمته جعل زيارة وإعمار مشاهد أهل بيت النبوة عليهم السلام كزيارة وإعمار بيته الحرام من أهم الأعمال المقربة. جاء في كتاب روضة المتقين روي عن أبي السائي واعظ أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام فقلت: يا ابن رسول الله، ما لمن زار قبره، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، وعمر تربته؟ قال: يا أبا عمر، حدثني أبي عن أبيه عن جدي الحسين بن علي عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها. قلت: يا رسول الله، ما لمن زار قبورنا وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن، إن الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحن أي تشتاق إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله. أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهم روادي غدا في الجنة. يا علي، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود عليه السلام على بناء البيت المقدس. ومن زار قبوركم عدل له ذلك ثواب 70 حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه. فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
أيها الإخوة والأخوات، إن من أهم أهداف السالك إلى الله عز وجل تعميق معرفته بربه الكريم وصفاته وأسمائه الحسنى والنظر إليه حسب التعبير القرآني، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بالارتباط بأوليائه المعصومين الكاملين صلوات الله عليهم أجمعين. لنتدبر معا أيها الأعزاء في الحديث الشريف التالي المبين لهذه الحقيقة السلوكية، فقد روى الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن أبي الصلت عبد الله بن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا عليهما السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ فقال: يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته ومبايعته مبايعته وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته. فقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال: يد الله فوق أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله جل جلاله. ودرجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرفع الدرجات، فمن زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى.
أعزائي المستمعين، إن صفات الله عز وجل تتجلى في أوليائه المعصومين لأنهم سادات المتخلقين بأخلاقه عز وجل، ولذلك كانت معرفتهم معرفة الله. جاء في تتمة هذا الحديث الشريف قال الراوي أبو الصلت الهروي: فقلت: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه؟ إن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله. فقال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه الذين بهم يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فالنظر إلى وجه أنبياء الله ورسله وحججه في درجاتهم ثواب عظيم يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم من لا يراني بعد أن يفارقني. يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا يدرك بالأوصاف والأوهام.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، نشكر لكم حسن المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله.
كونوا معنا في الحلقة المقبلة بمشيئة الله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نودعكم ونستودعكم الله بكل خير وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، ما لسواك المهرى. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. أنت الغوف والمنجات، قلبي ما سواك دعا. يا من تسمع الدعوة، أنت الرحيم بالأحوال دوما عليم. قلبي يا إلهي دعا، اشفي ربي كل سقيم. أمسى مغلولا في الأقياد يدا، في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا. مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، ما لسواك المهرى. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.